أحبها إليه.
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. لم أجد نفسي محرجا من قبل كما أنني محرج الآن، لأن هذه الورقة لم أطلع عليها، ولكن أعطيت لي من قبل اللجنة المنظمة حالا أي الآن، وطلب مني الاختصار، وما عساني أفعل، خصوصا مع ورقة لأستاذ أعتبره هرما في جانب مقاصد الشريعة الإسلامية، إنه الدكتور حمد الرسوني. فليسمح لي غيابيا وليسمح لي الحضور، وفي مقدمتهم رئيس الجلسة، إن كان من خطأ أو تقصير فهو خارج عن إرادتي. سوف لن أتصرف في المقدمة، ولكن سأحاول إن سمحتم أن أقرأ العناوين الأساسية ربحا للوقت وخوفا من السقوط في الخطأ. أقول وبالله التوفيق: عناية المسلمين بكتابهم الكريم شملت كل ما فيه وكل ما يتصل به من حفظه في الصدور وحفظه في السطور، ومن إبراز لوجوه إعجازه وأسرار بلاغته إلى عنايته بفنون تجويده وترتيله وشرح ألفاظه وعباراته وبيان معانيه ودلالاته، ومن ضبط رسمه وشكله وقراءاته ولغاته إلى إعرابه وشرح غريبه، ومن تاريخه وأسباب نزوله إلى استقراء قواعده وكلياته وتحليل قصصه وأمثاله، ومن عد حروفه وآياته إلى صبر مقاصده ومناسباته. غير أن العناية بهذه العلوم والدراسات القرآنية لم تكن متساوية ولم تكن دائما مطابقة لما لها من أهمية، بل نجد منها قضايا استوفت حقها أو كادت، وأخرى استوفت حقها ثم زادت، بينما نجد بعضها لم يظهر إلا متأخرا، وبعضها ما زال ينهض متعثرا. كما هو شأن العناية بالتناسب ومقاصد السور، وأما العناية الخاصة المنفردة بالمقاصد الكلية للقرآن الكريم فلم تبرز بوضوح إلا مع بعض المفسرين والدارسين المحدثين والمعاصرين، مع أن معرفة هذه المقاصد وتحقيقها هي الفائدة الكبرى والغاية القصوى للقرآن وعلومه ومباحثه. وقد وجدنا الزركشي حتى أواخر القرن الثامن الهجري يشكو من بعض مظاهر النقص والقصور في هذا اللون المعمق من الدراسات القرآنية، فقد تطرق إلى علم التناسب بين السور والآيات، فقال: وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي. ثم قال: وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة. ثم نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي قوله في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة. ثم فتح الله عز وجل لنا فيه: فلما نجد له حمله، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله وارددناه إليه. وهذه الواقعة تدعو إلى الاستغراب والدهشة بقدر ما تدعو إلى الأسى والحسرة، فقد فاتنا فتح علمي قرآني رائد كان سينطلق ويتواصل منه أو منذ القرن السادس الهجري، لكنه دفن مع صاحبه أو قبل صاحبه. هذه هي المقدمة. العنوان الأول مقاصد القرآن على درجات، وهو يتحدث عن هذه الدرجات ويفسر فيها تفصيلا طبعا، واختصر ذكرها في ثلاثة، أي عدها في ثلاثة. هناك مقاصد الآيات ومقاصد الصور ومقاصد العامة للقرآن الكريم. قال بأنه سوف لن يتوقف كثيرا عند الحديث عن المقاصد، مقاصد تفسيرية للآيات ولا مقاصد الصور، ولكنه سيركز، وبالفعل كما هو مثبت في الورقة ركز على المقاصد العامة للقرآن الكريم، وتجاوز هذه كل هذه الأمور. في أثناء حديثه عن المقاصد العامة للقرآن الكريم عرض لنا كثير من النماذج، منها العنوان القرآن يتحدث عن نفسه ومقاصده، وذكر هذه المقاصد التي تحدث عن القرآن، واستشهد بآيات كثيرة من القرآن الكريم، منها مقصد توحيد الله وعبادته، مقصد الهداية الدينية والدنيوية للعباد، والنصوص كثيرة، مقصد التزكية وتعليم الحكمة، مقصد الرحمة والسعادة، مقصد إقامة الحق والعدل. ثم انتقل إلى عرض آراء لعلماء تحدثوا عن المقاصد العامة للقرآن الكريم. بدأ بالحديث عن ما قاله أو ما أورده الإمام الغزالي رحمة الله عليه، وعنون الفقرة الخاصة بالإمام الغزالي أي أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه بمقاصد القرآن عند الغزالي: ثلاث مهمات وثلاث متمات. أما الثلاثة المهمات أو المهمة فهي تعريف المدعو إليه وهو الله عز وجل، وتعريف الصراط المستقيم، وتعريف الحال عند الوصول إليه أي يقصد اليوم الآخر. وأما الثلاثة المتمات فأحدها تعريف أحوال المحبين أو عفو المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم، والثانية حكاية أحوال الجاحدين وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق، والثالثة تعريف عمارة منازل الطريق. وفي كل هذه الأقسام تفصيل. ثم انتقل الحديث عن مقاصد القرآن عند العز بن عبد السلام رحمه الله، ولخصها بالقول: جلب المصالح وأسبابها وضرء المفاسد وأسبابها. لا أقرأ عليكم ما كتبه حول العز بن عبد السلام. ثم انتقل الحديث عن المقاصد الثلاثة عند البقاعي، وهو يتحدث ويشير دكتور ريسوني يقول بأن البقاعي وهو يتحدث عن مقاصد سورة الإخلاص وكونها تعديل ثلث القرآن، أشار قائلا: وهي وافية بأمر الاعتقاد بالوحدانية الذي هو رأس الاعتقاد، وباعتبار أن مقاصده كلها محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص إلى آخر ما قاله. ثم عرض رأي الإمام رشيد رضا، وقال بأنه تحدث عن مقاصد عشرة، وهذه المقاصد العشرة أقول لكم عناوينها. هناك مقاصد القرآن في ترقية نوع الإنسان، النوع الأول من مقاصده لإصلاح الدين لأركان الدين ثلاثة: الركن الأول للدين هو الإيمان، الركن الثاني من أركان الدين عقيدة البعث والجزاء، الركن الثالث للدين العمل الصالح. والمقصد الثاني من مقاصد القرآن بيان ما جهل البشر من أمر النبوة والرسالة ووظائف الرسل. والمقصد الثالث من مقاصد القرآن عند رشيد رضا طبعا بيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة. والمقصد الرابع من مقاصد القرآن الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسياسي. المقصد الخامس تقرير مزايا الإسلام العامة في التكاليف الشخصية من العبادات والمحظورات. المقصد السادس من مقاصد القرآن بيان حكم الإسلام السياسي الدولي، نوعه وأساسه وأصوله العامة. والمقصد السابع من فقه القرآن الإرشاد إلى الإصلاح المالي. المقصد الثامن إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وإلى حد ذلك. المقصد التاسع إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية. والمقصد العاشر والأخير عند رشيد رضا تحرير الرقابة. عرض كذلك رأي
الإمام الطاهر
بن عاشور رحمه الله، حيث قال، أي قال الدكتور يسوني، خصص العلامة محمد الطاهر بن عاشور المقدمة الرابعة من مقدمة تفسيره لبيان مقاصد القرآن، وهذه فقرات منها، عرض فقرات فليرجع إليها في مظانها، خصوصا في كتابه، كتاب تفسير التحرير والتنوير، ولا أريد فأي كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. نعم، وهو يفصل إلى أن وقف وقفها مع عنوان أساس وهو القرآن برهان، وفصل في هذه الفقرة من خلال بعض الفروع، بيّن هذا العنوان وأوضحه من خلال حديثه عن الحكمة في بعدها المنهجي، يستدل بآيات، يقف عند هذه الآيات القرآنية ويستخرج خلاصات. وأهيب بالحضور الكريم أن يرجع إلى النص كما هو مطبوع في هذا المجلد، ثم إقامة الحجة والبرهان، فصل فيها كذلك استعمال الحق أو عفوا العقل والحواس، ثم منهج ضرب الأمثال. الوجه الآخر للقضية بمعنى القرآن برهان، تحدث عن التبعية والتقليد، ثم اتباع والأخطاء، اتباع الرخص والظن، التسوية بالمختلفات والتفريق بالمتماثلات. ولعله ختم، أنا أقرأ عليكم والآن اسمحوا لي بهذا الارتجال لأنني أول مرة أقرأ هذه الفقرات، ختم بفقرة عبر عنها بتفسير القرآن وفق مقاصده. قال: بعد هذه النبذة المختصرة على المقاصد العامة للقرآن الحكيم، نصل إلى ذكر الفوائد الإجمالية لمعرفة مقاصد القرآن الكريم. فمن أهم ما يستفاد من معرفة مقاصد القرآن الكريم وفي مقدمتها المقاصد العامة ما يلي: أولا، معرفة مقاصد القرآن الكريم هي المدخل السليم إلى فهم الرسالة القرآنية على وجهها الصحيح، بلا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط. فمقاصد القرآن إنما هي ما نص عليه القرآن وما استقري من معانيه وأحكامه. الخلاصة الثانية أو النقطة الثانية، معرفة هذه المقاصد العامة واستحضارها عند قراءة القرآن وتدبره تساعد القارئ على الفهم الجزئي السليم للمعاني والمقاصد الخاصة بكل آية وبكل لفظ وبكل حكم في القرآن. ثالثا، توجيه المفسرين للقرآن الكريم إلى الوجهة الصحيحة في تفاسيرهم ومناهجهم، وهذه هي الفائدة الأهم والأوسع أثرا، لأنها تشكل مصدرا ومرجعا كبيرا أو كبير الأثر في تحقيق الفائدتين الأولى والثانية، فبها يتسدد المفسر في تفسيره، وهي التي تعصمه من الانجرار وراء أمور لا مكان لها في مقاصد الكتاب العزيز. فإذا استد منهج المفسر في تفسيره انتقل أثر ذلك إلى قرائه وإلى عامة المسلمين، وإذا اختل منهجه أصابهم فيه أو منه الخلل. ولذلك اعتبر ابن عاشور إلى آخره، وعلى هذا الأساس يقول الدكتور ريسوني، وعلى هذا الأساس انتقد الشيخ، أو انتقد بل فعل الشيخ رشيد رضا، أو انتقد عفوا انتقد الشيخ رشيد رضا إغراق بعض المفسرين تفاسيرهم باستقصاء الروايات والآثار ذات الصلة القريبة والبعيدة بتفسير الآية، مما يصرف أو يشغل عن تقصي المقاصد القرآنية وتدبرها وبيانها. قال رحمه الله: أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول، إلى آخر الكلام. وهو من باب أولى، انتهى كلام رشيد رضا، الآن كلام الدكتور يسوني ويختم به. وهو من باب أولى يرفض ولع بعض المفسرين بالاستطرادات التاريخية والجغرافية عند تفسيرهم بعض القصص والوقائع المذكورة في القرآن. وفي هذا يقول: بينا مرارا أن أحداث التاريخ وأحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكنتها ليس من مقاصد القرآن، وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والإصلاح. وقد اعتبر أو قد اعتبر أن غياب، لعله ما زال يتحدث عن رشيد رضا، وقد اعتبر أن غياب المقاصد الأساسية للقرآن الكريم وضياعها هو مثار جميع الفتن والمفاسد التي يشكو منها عقلاء هذا العصر. أقول ما استمعتم إليه، وأسمحكم مرة أخرى إن سهوت أو أخطأت فذاك مني ومن الشيطان، وما من توفيق إلا من الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية لابد أن أقرر حقيقة، وهي أنني وجدت نفسي في موقع وموضع لا أحسد عليه حينما وجدت اسمي في لائحة المعقبين، إذ كيف بالتلميذ أن يعقب على الشيخ وعلى الأستاذ؟ فالذي قرأ الورقة هو تلميذ للدكتور أحمد الريسوني، والمعقب أيضا هو ثمرة وتلميذ من تلامذته. فنسأل الله عز وجل أن نكون أوفياء لأساتذتنا، آمين. لكن أقول وبالله التوفيق، البحث الذي تقدم به فضيلة الدكتور الريسوني في ورقته هو بحث رصين يدخل في إطار المختصر المعتصر المفيد، إلا أن بعض الملاحظات المنهجية في بعض العناصر والقضايا التي وردت في الورقة وفي مقدمتها تعريفه لمقاصد القرآن، إذ استند إلى تعريف للدكتور عبد الكريم حامدي في كتابه مقاصد القرآن، وهو التعريف الذي سلكه علماء الشريعة، علماء مقاصد الشريعة في تعريفهم للمقاصد. وأعتقد أن هذا المسلك على المستوى المنهجي مسلك لا يحقق المطلوب ولا المنشود من صبر أغوار مقاصد القرآن الكريم، إذ صبرها والتنقيب عليها يقتضي منا ألا نستثني مكونا من مكونات الوحي ولا جزئي من جزئياته. فحروف الوحي فيها مقاصد، وكلماته فيها مقاصد، وآياته وسوره والقرآن بمجموعه أيضا. ولهذا فمقاصد القرآن مضطردة في كل جزئية من جزئياته، وفي كل كلية من كلياته، في حروفه وآياته وصوره. علمناها أم لم نعلمها؟ لأن هذا الوحي نزل من الحكيم، وكلام الحكيم لا يكون إلا حكيما. فمن العبث أن يخرج جزء من مكونات الوحي عن التقصيد والمقاصد. هذه ملحوظة منهجية في التعريف أولا. ثم فيما يخص درجات ومراتب المقاصد، صنفها إلى ثلاثة: مقاصد الآيات، ومقاصد الصور، ثم المقاصد العامة. لكني أحسب أنها خمس مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة مقاصد الحروف، والمرتبة الثانية هي مرتبة مقاصد الألفاظ والمصطلحات. فالنظم القرآني محكم في غاية الإحكام حروفا وألفاظا وآيات وسورا، ولكل واحد منها معاني ودلالات، ومعانيها ودلالاتها لها حكم ومقاصد. والجدير بالذكر أن بحوثا علمية في هذا السياق أنجزت أشرف عليها في المصطلحات الدراسية في المصطلحات القرآنية أشرف عليها فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي، ويشرف عليها اليوم عدد من تلامذته في كليات عدة في بلدنا هذا وفي غير هذا البلد، كلها تنحو هذا المنحى وتسير في هذا المسلك. إذن فمراتب مقاصد القرآن خمس بهذا التقسيم. أنتقل إلى نقطة أخرى لم ترد في العرض، لأن يستحيل لصاحب الورقة أن يأتي بكل جهود علماء الأمة وكسبهم في مقاصد القرآن، فقد اختصر واعتصر وآتى بالمفيد. لكن أنتقل إلى ذكر جهود مدرسة سميتها بمدرسة جهود التجديد الفطري في مقاصد الرسالة القرآنية. هذه المدرسة صنفت مقاصدها وجهودها في خدمة مقاصد الوحي إلى ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول، بالمناسبة هذه المدرسة تنطلق من قول الله عز وجل، لأنها هي مدرسة الوحي وهي مدرسة الرسالة والنبوة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه المدرسة لها رواد قدامى ومحدثين، لكني أريد أن أتجاوز الرواد القدامى لأنهم ذكروا في ورقات عدة طيلة هذا المؤتمر، وأحسب أن التذكير بالرواد المعاصرين الذين استنوا بالرسالة وبالرسالة الرسالة القرآنية وبالنبوة في هذا الإطار. فأعلام هذه المدرسة وجهودهم يقتضي منا منهجيا أن نحدد من هم. أما يعني باختصار، فجهود من رواد هذه المدرسة في عصرنا سعيد النورسي رحمة الله عليه، الذي توفي سنة 1960، وقد سلك في تعريفه لمقاصد القرآن في رسائل النور وفي كل كتاباته المسلك الذي لا يستثني جزئية من جزئيات الوحي إلا وذكر أن هذا الوحي، لأنه وحي الله ينطق بلسان الله وبكلام الله، فهو حكيم وسلك هذا المسلك. وجهودهم يعني منهم قلت في هذا العصر الدكتور الأستاذ سعيد النورسي، وكذلك أحسب أن من هؤلاء المعاصرين في بلدنا المغرب الدكتور الشاهد البوشيخي وتلميذه الفريد الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه، وآخرون لا يسمح المقام لذكرهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لقد كانت جهود هؤلاء الأعلام الفكرية والعلمية والدعوية وغيرها مما خطوه لأنفسهم وحثوا غيرهم عليه من القرآن إلى العمران، إذ القرآن أساس كل عمران. وهكذا انطلاقا من قول الله عز وجل، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إلى آخر ذلك من النصوص والآيات المتضافرة في هذا السياق. إذن باختصار مقاصد هذه المدرسة، أولا مقاصد الهدى المنهاجي، وهي ثلاثة مراتب. مقاصد الهدى المنهاجي في التفكير، والمراد به أن يصير الإنسان المسلم اليوم مسلم هذا الزمان سوي التفكير صحيح التصور تجاه عالم الغيب وعالم الشهادة، وتجاه ما يجب عليه نحوهما معا، بحيث يكون تفكيره وفق ميزان القرآن وعلى وزان القرآن، فيهتدي بهداية القرآن ويستبصر ببصائر القرآن. المقصد الثاني وهو مقصد الهدى المنهاجي في التعبير، والمراد به أن يصير الإنسان المسلم سوي التعبير تجاه العناصر السالفة الذكر. المقصد الثالث مقصد الهدى المنهاجي في التدبير، والمراد به بهذا المقصد أن يصير الإنسان المسلم فردا ومجتمعا وأمة سوية تدبير في كل أمر من أموره الدينية والدنيوية الكلية والجزئية الخاصة والعامة الحاضرة والمستقبلية. ولن يكون كذلك إلا إذا اهتدى بهدايات القرآن المنهجية في التدبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العنصر الثاني من المقاصد وهو مقاصد الهدى المنهاجي العمراني، وأختصرها باختصار في أربعة. مقصد العمران الإنساني، إن عمران الإنسان هو المقصد الأول للقرآن في العمران، والمراد به عمران الإنسان بالقرآن تحققا وتخلقا، قلبا وقالبا، تفكيرا وتعبيرا وتدبيرا. فعمران الإنسان بهذا المعنى هو البناء الكفيل بإخراج الإنسان القرآني المشار إليه في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية. العنصر الثاني من هذه المقاصد، المقصد الثاني، وهو مقصد العمران السلطاني. وأما عمران السلطان فهو البناء الكفيل بإخراج السلطان القرآني، وليس المقصود به بالسلطان عنصره البشري ومرجعه الإنساني، فذلك هو المعنى الأول وقد سبق في العمران الإنساني. وإنما المقصود به طبيعته العمرانية. والمقصد الثالث وهو مقصد العمران الاستخلافي، وهو المقصود في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. ثم المقصد الرابع وهو مقصد العمران الشهودي. هذه الأمة هي أمة الشهادة، ومن أكبر مقاصد الوحي هو إخراج أمة الشهادة، الأمة التي تؤدي وظيفة الشهادة على الناس. أختم بخلاصات وفوائد وتعقيبات، يمكن تكون توصية إن صح هذا التعبير. من أعظم المقاصد أيها الأحباب، خاصة أن في ورقات أخرى سبقت مقصد مهم من مقاصد الرسالة القرآنية ويخدم المقاصد السالفة الذكر، وهو مقصد الأمن. مقصد الأمن، الأمن الروحي والأمن الجسدي، الأمن بكل مكوناته، هو مقصد من مقاصد هذا القرآن. لا شك أيها الأحباب الكرام أن الوقوف على حجم جهود المسلمين في مقاصد القرآن يفضي إلى نتائج في مقدمتها أن فقه مقاصد القرآن هو السبيل الأقوم والأصح لفقه الدين وفقه الواقع وفقه التنزيل، وهو ما يسميه الراغب الأصفهاني بسياسة التنزيل. ثم أيضا مقاصد الرسالة القرآنية في معظمها بل كلها إما جلب للمصالح أو درء للمفاسد أو هما معا، كما يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام. وأخيرا، فهذا النوع من المقاصد أيها الأحبة يمدنا بملكة النقد والتمحيص للقضايا وطلب الدليل، عملا بقاعدة: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل.
الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا، لا أستطيع أن أتقدم في هذا الملخص دون أن أتقدم بالشكر الخالص إلى جميع من ساهم وقام على هذا الملتقى المبارك، هذا المؤتمر الواعد، فجزاهم الله خير الجزاء. وأتشرف أن أكون بين ثلة من العلماء والباحثين في القرآن الكريم وعلومه. وموضوع المداخلة أو ملخص المداخلة بالأحرى: جهود العلماء في استنباط مقاصد القرآن الكريم. لي من الوقت 10 دقائق، وقد قسمت الملخص إلى 10 نقاط أحاول أن أقدم كل نقطة في دقيقة بحول الله. فالنقطة الأولى تتصل بالمقاصد لغة، فمادة قصد يعني تتصل بمعاني كثيرة، ولكن أصل معانيها أم الشيء وإتيانه والتوجه إليه، أم الشيء وإتيانه والتوجه إليه. وهذا هو المعنى الذي يتصل بمصطلح المقاصد، من حيث إن مقصد الحكم هو الغاية والحكمة التي يتوجه إليها الحكم، هو الغاية والحكمة التي يتوجه إليها الحكم. وأما مقصد القول فهو المعنى الذي يراد ويؤم من هذا القول، ولكن قد يأخذ مقصد القول معنى القضية أو القضايا التي يراد تقريرها بهذا القول. إذن انطلاقا من التعريف اللغوي نجد أن مصطلح المقاصد من ناحية الاصطلاحية يأخذ معاني شتى ويتلبس بمفاهيم ومصطلحات أخرى بحسب السياق الذي يستعمل فيه، فقد يعني الأهداف التشريعية والتربوية والحكم والأسرار المتصلة بالشريعة الإسلامية، وهذا هو المعنى الذي يطلق فيه مصطلح المقاصد في الأغلب. ولكن هناك معنى آخر أرى أنه أغفل ربما ولم يهتم به كثيرا، وهو ما يتصل بمقاصد القرآن الكريم العامة. يعني بناء على تعقيب الدكتور الأنصاري أقول إنني أقصد بمقاصد القرآن هنا المقاصد العامة، لا مقاصد الحروف والكلمات والألفاظ والآيات، بل المقاصد العامة. وسأعرف مصطلح المقاصد كما تناولته في هذه المداخلة. إذن بالنسبة إلى القرآن الكريم، المعاني العامة والمحاور الكبرى للقرآن الكريم أو النصوص عامة، لكن نحن نتحدث عن القرآن الكريم. ومعنى هذا أن المفهوم الذي تأخذه المقاصد مع الشريعة يختلف عن مفهومها مع القرآن، على الرغم من التقاطعات التي يمكن أن تحدث بين مفهوم مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن. هما متقاطعان ولكنهما مختلفان. النقطة الثانية، جاء كثير أو حديث كثير من العلماء عن مقاصد القرآن متعلقا بالحديث عن مقاصد الشريعة أو مشوبا بها، ولهذا اتسمت تعريفات المقاصد وتصنيفاتها بأمرين هما تأثرها بمقاصد الشريعة من حيث دورانها على مبدأ تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. إذن هذا المبدأ يتصل بمقاصد الشريعة العامة، وعدم التفاتها إلى المقاصد الخاصة القرآن التي يعني استخلصت تعريفا لها في النقطة الثالثة، وهي أنها القضايا الأساسية والمحاور الكبرى التي دارت عليها صور القرآن الكريم وآياته تعريفا برسالة الإسلام وتحقيقا لمنهجه في هداية البشر. التعريف الذي استخلصته لمقاصد القرآن وبنيت عليه هو أنها القضايا الأساسية والمحاور الكبرى التي دارت عليها صور القرآن الكريم وآياته تعريفا برسالة الإسلام وتحقيقا لمنهجه في هداية البشر. النقطة الرابعة، استخدم بعض العلماء والمفسرين مصطلحات أخرى للدلالة على مقاصد القرآن، وأهم هذه المصطلحات علوم القرآن وأقسام القرآن ومطالب القرآن. لكننا نرى أن مصطلح المقاصد أولاها بالاستعمال وأوفاها بالغرض، ذلك أن المصطلحات الأخرى استقل أحدها وهو مصطلح علوم القرآن بمعاني كلية فأصبح يعني عامة المباحث المتصلة بالقرآن، ومصطلح أقسام القرآن عام الدلالة على أي تقسيم للقرآن الكريم كتقسيمه إلى مكي ومدني ومحكم ومتشابه وغيرها من التقسيمات، إضافة إلى التباسه بلفظ الأقسام جمع قسم كما استعمله الإمام ابن القيم أقسام القرآن. نعم، التبيان في أقسام القرآن. أما مصطلح المطالب فلم يشع استخدامه شيوع مصطلح المقاصد، ثم إنه ليست له دلالته، ومن ثم نفضل استخدام لفظ المقاصد لدلالته على الغرض ولشيوع استعماله عند القدماء والمحدثين على السواء. النقطة الخامسة، وهي تتصل بعلاقة مقاصد الشريعة بمقاصد القرآن. إذا قصرنا الشريعة على الأحكام وفق المفهوم الذي تقابل به العقيدة، نعم، فإنها تغدو مقصدا واحدا من مقاصد القرآن، هو مقصد التشريع. وقد ذهب إلى هذا يعني الإمام أبو حامد الغزالي في حديثه عن أقسام القرآن أو مقاصد القرآن. إذ الخطاب القرآني ليس كله أحكام شرعية بالمعنى الفقهي، لأن هناك من يوسع معنى الأحكام لتشمل كل من العقيدة والشريعة. ودليل ذلك أن آيات الأحكام معدودة ومحدودة. النقطة السادسة، لمعرفة المقاصد مقاصد القرآن أهمية كبيرة في التفسير، ذلك أن توجيه المعنى أو الترجيح بين الدلالات المختلفة أو استنباط الأحكام والأبعاد المختلفة للنص يعتمد على الإلمام بالمقاصد العامة من قبل المفسر. وما المعاني والدلالات التي توجه المفسر أو المستنبط إلا تفرعات عن أصول تمثلها المقاصد. وقد أدرك كثير من العلماء هذه القضية وألحوا على لزوم الإلمام بالمقاصد بالنسبة للمفسر. وبالمناسبة لقد اقتطفت فقرة من مقال لأستاذنا الدكتور عبد الحميد حول نقد متن الحديث، وفيه تحدث عن ضرورة الاهتمام بالمقاصد، وأرجو أن يشفع لي هذا عنده قليلا. سابعا، كان تفسير بعض الصور التي وردت الأحاديث في فضلها وكونها تعدل قدرا من القرآن مناسبة لدى بعض المفسرين للحديث عن مقاصد القرآن. يعني قديما باستثناء الإمام أبو حامد الغزالي فيما وجدت لم أجدهم قد أفردوا مقاصد القرآن بالحديث، اللهم إلا ما ورد في أثناء تفسيره لبعض الصور التي وردت الأحاديث في فضلها، وذلك بالتأمل في أغراض تلك الصور ومقاصدها والمقارنة بينها وبين مقاصد القرآن عامة. وأهم هذه الصور أبرزها الفاتحة والتكاثر والكافرون والإخلاص. فالفاتحة تعدل أم القرآن، والإخلاص تعدل ثلث القرآن كما جاءت الأحاديث، والكافرون تعدل ربع القرآن، والتكاثر تعدل سدس القرآن في بعض الأحاديث أو ألف آية، وهو ما يعادل أو يقارب سدس القرآن. فالعلماء انطلقوا من هذه الأحاديث وحاولوا أن يجدوا هذا السدس أو الثلث أو الربع أو الكل بالنسبة إلى الفاتحة باعتبارها أم القرآن، ليفصلوا مقاصد القرآن ويستنتجوها بناء على علاقة هذه الصور ومقاصدها بمقاصد القرآن الكريم الكلية. النقطة الثامنة، استعرضنا تصنيف المقاصد عند عدد من القدماء والمحدثين، وهم أذكرهم فقط لأن المجال لا يتسع للتفصيل، ولكن موجودون في موجود تفصيل في المداخلة، وهم فخر الدين الرازي وجلال الدين السيوطي وشهاب الدين الألوسي وأبو حامد الغزالي، هذا تقريبا باستثناء الألوسي هم القدماء. بالنسبة للمحدثين سيد قطب ورشيد رضا وعبد العظيم الزرقاني ومحمود شلتوت ومحمد الطاهر بن عاشور ومحمد الغزالي ومحمد الصالح الصديق ويوسف القرضاوي وعبد الكريم حامدي وطه جابر العلواني. وهناك بعض التصنيفات الأخرى لكن لم يتسع مجال البحث أصلا لتناولها، منها تصنيف الشيخ سعيد النورسي الذي ذكره الدكتور الأنصاري، وتصنيف محمد سيد نوح أيضا، ولكن أشرت إليها فقط. الآن هذه التقسيمات أعلق عليها تعليقا مجملا أنها تتفاوت بين الإجمال والتفصيل، أنها تختلف، هناك تقسيمات وردت ضمن الصور، وهناك من أفرد مقاصد القرآن بالحديث، وهناك من ذكرها وهو يتحدث عن مقاصد الصور، أن هناك من صرح بمقاصد القرآن وهناك من ذكرها ولكن ضمن سياقات أخرى لم يصرح بمقاصد القرآن، هناك من تناول المقاصد من القدماء والمحدثين، لكن من القدماء قلت أبو حامد الغزالي يبقى هو يعني العالم الشامخ في هذا الأمر. والغريب أن الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي فتح باب التأليف في مقاصد الشريعة، وأيضا فتح باب التأليف في مقاصد القرآن، لكن الاهتمام بمقاصد الشريعة استمر، لكن الاهتمام بمقاصد القرآن لم ينل ما ناله البحث في مقاصد الشريعة. قلت هناك إجمال وتفصيل، لكن عموما بعض الذين تحدثوا في مقاصد القرآن يعني نجد في تقسيمهم تداخلا بين الأنواع، كمثلا محمد صالح الصديق أو حتى رشيد رضا وغيرهم. هناك من تحدث أو تناول مقاصد القرآن ولكن متأثرا بمقاصد الشريعة، فنجد يتحدث عن مقاصد الشريعة في حين أنه قد يعنون أو يعني يفترض أنه يتعرض إلى مقاصد القرآن، لكن بقي هذا الأمر. ومنهم الدكتور عبد الكريم حامدي في كتابه مقاصد القرآن في تشريع الأحكام، فهو يتحدث عن مقاصد القرآن في العنوان، لكن في الحقيقة هو تفصيل مقاصد الشريعة وتقسيم محدث لها. وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع القرآن، أكثر المقاصد التي ذكرها ونص عليها بهذا المصطلح مقاصد القرآن نجدها تتوجه إلى مقاصد الشريعة، وإن كان تقسيما محدثا لمقاصد الشريعة. ثم إن هذه المقاصد تتأثر باتجاه صاحبها، فمثلا الإمام الغزالي جعل من مقاصد القرآن سلوك وصراط المستقيم لتركيزه على هذا الجانب، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله جعل التفكر أو الكون الدال على خلقه من مقاصد القرآن لأنه يركز على قضية التفكر والفكر وإعمال العقل، الشيخ طه جابر العلواني جعل من مقاصد القرآن العمران لأنه يرى أن مشكلة المسلمين هي إعراضهم عن الأخذ بأسباب العمران والحضارة التي أخذ بها الغرب فتقدم وتخلى عنها المسلمون فتخلفوا. وما نخلص إليه أن هذه المقاصد تترتب بين الإجمال والتفصيل، تنطلق من مقصد واحد ذكره بعض العلماء كالرازي وهو العقائد، جعل العقائد هي أصل المقاصد ومقصد واحد، ثم تتفرع أكثر إلى مقصدين وهما التوحيد والأحكام عند رشيد رضا، أو العقائد والتشريعات عند مثلا القرضاوي، مقصدان يتفرعان. ثم التفريع الثالث يشمل التوحيد والأحكام الشرعية وأحوال المعاد. إذن التوحيد والأحكام الشرعية، المعاد هنا فصل عن التوحيد المعاد يعني أو عن العقائد، يعني العقائد تفرعت إلى أحوال المعاد والتوحيد. ثم هناك تقسيم أيضا، التقسيم الثالث قد نجد فيه العقيدة والأحكام والأخلاق، هناك مفصل الأخلاق عن الأحكام. المستوى الرابع نجد فيه التوحيد والمعاد والقصص والتشريع. إذن التوحيد والمعاد ينضمان إلى العقيدة، القصص وأحكام التشريع طبعا القصص قد نعتبره مقصدا مستقلا، أو نجد علم الأصول وعلم العبادات، إذن العقائد والعبادات أو الشريعة، وعلم السلوك الأخلاق، وعلم القصص، إذن تقسيم رباعي. والتقسيم الخماسي الذي نراه أشمل تقسيم ربما بهذا على الأقل في هذا المسار، هو تقسيم ورد عند محمد الطاهر بن عاشور، وهو الذي قسم بموجبه مقاصد القرآن إلى الاعتقاد والمعاد والأحكام والأخلاق والقصص، إذن خمسة، تقسيم خماسي. إذن الاعتقاد والمعاد، ثم الأحكام والأخلاق والقصص. التعليق الأخير النقطة العاشرة والأخيرة هي أن مقصد العقائد أو التوحيد ثابت مشترك بين جميع التصنيفات، بل هو أصل المقاصد أو بل هو مقصد القرآن الوحيد عند الإمام الرازي، ويليه مقصد الأحكام أو التشريع، ويليه مقصد الأحكام والتشريع. أما مقصد القصص فليس، يعني ينبغي أن ننتبه إلى أن مقصد القصص ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصد يعزز المقاصد الأخرى، ليس القصص ليس مقصودا لذاته، العقيدة مقصودة لذاتها والشريعة نعم، الأخلاق نعم، لكن القصص يختلف، لأن القصص هو كأنه تعزيز، كأنه يعني تذكير بضرورة التزام المقاصد الأخرى، إذن هو يختلف، ولذلك منه خلت منه بعض التصنيفات. وأخيرا أقول إن أي دراسة لمقاصد القرآن ومعانيه ينبغي أن تنطلق من هذه المقاصد الأساسية للقرآن الكريم، كما تبلورت ملامحها شيئا فشيئا من خلال جهود العلماء في استنباطها وتصنيفها والتعريف بها، وهذا لا ينفي أو لا ينافي ضرورة التجديد فيها والبناء عليها. وقد أعجبتني مداخلة أو تعقيب الدكتور محمد الأنصاري الذي جاء بتصنيف بديع للمقاصد محدث، أرجو أن أستفيد منه. وشكرا لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف أبدا أخفض من الساعة
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
أو مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.